أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام أن التحقيق، أن الاستصحاب من حيث هو مخالف للقواعد الثلاثة: البراءة والحل والطهارة، وإن تصادقت مواردها. وحينئذ فثبت من جميع ما ذكرناه أن المتعين حمل الرواية المذكورة على أحد المعنيين، يعني لابد من صرفها إما للاستصحاب وإما لقاعدة الطهارة، هذا بناء على إن كان دلالتها على الاستصحاب، وإلا احنا نتقدم من أصل القضية قلنا مو واضح، يعني أصلا هو دلالتها على الاستصحاب أصلا هي قاصرة، فلا تحمل إلا على معنى واحد، إلا على قاعدة الطهارة، لأنه كما قلنا بأن الاستصحاب يحتاج إلى قيد زائد، وهذا القيد مفقود في الرواية، لأنه دلالة كل شيء لك طاهر ثبوتا ولا تدل على أنه كل ما كان طاهرا، ما بها هذا، يحتاج إلى قيد زائد، وهذا القيد غير مذكور في لسان الرواية، فحملها على الاستصحاب غير ممكن أصلا، فلا بد من حملها على قاعدة الطهارة، لأنها لا تدل، يعني يحتاج كما قلنا إلى قرينة مفقودة في المقام، لأن الاستصحاب مبني على اليقين السابق قبل الشك، البناء عليه مو مبني على العلم، يعني الشك الفوري، هذا الشك الفعلي ما ملحوظ في الاستصحاب لوحده، ملحوظ مع وجود يقين سابق بالحكم اليقين السابق، هذا الرواية لسانها ما يتعرض لذلك. بس للشيخ هنا أنا قال بناء على أن إمكانه فلا يخلو إما أن نحملها على الاستصحاب أو على قاعدة الطهارة، والظاهر إرادة القاعدة، لا إرادة مو عندنا، ما قلنا أقرب من الظاهر، أنه الحديث ما بدلالة أصلا على الاستصحاب، نظير قوله عليه السلام كل شيء لك حلال، هو الكلام عين الكلام بالحقيقة، أنه هاي يدل على قاعدة الحل أو استصحاب الحل، لأن حمله على الاستصحاب وحمل الكلام يعني الحديث على إرادة خصوص الاستمرار فيما علم طهارته سابقا خلاف الظاهر، هذا كما قلنا بلا إشكال، لأنه حمل الحديث، حديث كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، حمله على المراد استصحاب الطهارة المتيقنة سابقا، هذا كما قلنا خلاف ظاهر الحديث، ما بي دلالة على وجود اليقين السابق، وإنما يبدو أن المشكوك الفعلي هو طاهر. الظاهر الجملة الخبرية هي إخبار، من يجي إخبار كل شيء طاهر، إثبات أصل المحمول للموضوع، ظاهر هذا، مو أنه أكو موضوع ثابت ويريد استمراره، فرق بين الدعوة، بين الأمرين، بين الظهورين، تارة يراد أن ما كان له الثبوت مستمر، وتارة إرادة لا الثبوت المحمول للموضوع. الظاهر الجملة الخبرية إثبات أصل المحمول للموضوع، لا إثبات استمراره بعد ثبوته، هذا فرق، دعوة أخرى تحتاج كما قلنا إلى قيد زائد، أنه أصل الثبوت حاصل ويراد استمراره في مورد الفراغ عن ثبوت أصله. نعم، قوله حتى تعلم، الغاية استدراك من الشيخ رحمه الله، استدراك الرواية، هذا يدل على استمرار المغيى، لكن المغيى به هو الحكم بالطهارة لا نفس الطهارة، هذا كما قلنا رجوع تقدمه من الشيخ أول الكلام، أن هذا يرجع للنسبة أو للقي أو للمحمول أو للموضوع، إحنا قلنا هاي الظاهر بأن الغاية من المعاني الحرفية ترجع للنسبة، فإذا رجعت للنسبة يعني الحكم بالطهارة الذي حكم به الشارع ابتداء على المشكوك، هذا الحكم يبقى مستمرا لحين العلم بالقذارة، فالمراد الحكم الظاهري، يعني أن الطهارة الثابتة هي الظاهرية، هاي الطهارة الظاهرية التي حكم بها الشارع لكل شيء، هذه تبقى مستمرة حتى يعلم بالقذارة، فالبقاء ظاهري والحكم ظاهري، طهارة ظاهرية وبقاء ظاهري، هذا هو اللي معنى الحديث، معنى قاعدة الطهارة اللي هي المرادة من الرواية. نعم، قوله حتى تعلم يدل على استمرار المغيى، لكن المغيى به وهو الحكم بالطهارة مو نفس الطهارة، يعني هذا الحكم الظاهري مستمر له إلى كذا إلى حين العلم، لا أن الطهارة الواقعية هذا الاستصحاب المفروغ عنها مستمرة ظاهرا إلى زمان العلم. استصحاب مقتضى هذا، مقتضى ما علم طهارته واقعا، هاي الطهارة ظاهرا تبقى مستمرة لحين العلم. فرق الاستصحاب عن قاعدة الطهارة هذه كما قلنا يتقدم هو الكلام بأشرنا أن الفرق هناك العلم بالطهارة واقعي مو ظاهري، هنا ثبوت الطهارة ظاهري أساسا لأنه هو مشكوك الطهارة، فالشارع حكم بثبوت الطهارة له ظاهرا، ثم هذا استمرار الطهارة هذا هم ظاهري، هذا بقاعدة الطهارة أو بالاستصحاب، استصحابهم قاعدة ظاهرية يعني ظاهرا هذا الحكم. لكن الفرق هنا بالاستصحاب أن هذا الحكم المعلوم الطهارة، لأن نحتاج إلى علم سابق، يعني كان يعلم كونه متطهرا أو يعلم بطهارة ثوبه، بس ده علم كون، هذا العلم يستمر الحكم به بطهارته لحين العلم بالنجاسة حال الشك. فهذا المراد من الاستصحاب، مو هذا المراد من الرواية كما قال الشيخ. هذا الاستصحاب أن الطهارة الواقعية المعلومة قبل الشك تستمر حين الشك لحين العلم بالنجاسة، بينما قاعدة الطهارة ما بها طهارة معلومة سابقة وإنما طهارة محكومة من الشارع فعلا حال الشك، هاي الطهارة تستمر ظاهرا، فيشتركان في الاستمرار الظاهري لكن يختلفان في ثبوت الطهارة. بل الاستصحاب يعني قاعدة الطهارة، يشتركان في استمرار الطهارة ظاهرا ولكن يختلفان في ثبوتها، فالاستصحاب يقتضي ثبوتها قبل الشك يقينا، وقاعدة الطهارة تقتضي ثبوتها حال الشك ظاهرا. وهذا فرق فارق طبعا بين الأمرين، بين القاعدتين، بين الموردين. ومنها ومما استدل به قوله عليه السلام: الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجيس. احنا ذكرنا قلنا هاي الرواية اللي ذكرها الشيخ ما إلها لسان، ما عدنا كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قدر، قلنا تقدم الإشارة، قلنا عدنا كل الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس. هاي الرواية الشيخ ذكر هاي الرواية، قال هاي الرواية لسانها عين لسان الرواية السابقة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر، ونفس اللسان المفروض أيضا همات حكما ومغيا واحد، لكن قد يقال أن في الموريد هذه الرواية تدل على استصحاب الطهارة لا قاعدة الطهارة، يعني الطهارة في الماء، يعني في الماء قاعدة، يعني استصحاب طهارة الماء لا قاعدة الطهارة في الماء. وجهه شنو كما قال الشيخ؟ قال: وهو إن كان متحدا مع الخبر السابق من حيث الحكم والغاية، نفس الشيء أم إثبات المحمول للموضوع ظاهره ماكو شيء سابق، ما مو أن الطهارة السابقة، بينما ظاهره حكم على الماء المشكوك فعلا بالطهارة وهذا الحكم مستمر، إلا أن الشيخ إجى قال إن أنا في قضية الماء هنا قد يختلف، هنا كما يقال أن فقه الرواية قد يدل على شيء لا يدل عليه الرواية السابقة، وهو أنه باعتبار أن المفروغية عن أن الماء بذاته طاهر مو مثل الأشياء، هذا كل شيء الأشياء، فما عندنا كل شيء بذاته طاهر، ما عندنا هيك قاعدة عامة، يعني قد تكون أشياء بذاتها نجسة أصل وجود لها، تلأجل لكم الله الكلب والخنزير، فعدنا أشياء بذاتها نجسة، لكن ما بذاته نجس ما عدنا. هذا كأنه قد يقال المفروغية، الشيخ ألفت النظر قال المفروغية في أنه ما عدنا ماء بذاته نجس، الماء بذاته طاهر ولو لأدلة سابقة غير هاي الرواية، أدلة أن الماء معتصم، أن الماء كل شيء الماء خلق طهورا إلى آخر آيات روايات في الشيء بأن الماء بطبعه بخلقته طاهرة، ومتى يشك في نجاسته؟ في طرو النجاسة عليه مو في أصل خلقته، صار واضح أصل خلقة الماء ما يشك في طهارته، يشك في طهارته من حيث طرو النجاسة عليه، فإذا يشك في ذلك معناه أن الشك دائما في الماء مسبوق بالطهارة لأن أصل خلقة الماء طاهر، فمتى ما حصل الشك معناه يشك في طرو النجاسة عليه لا في أصل النجاسة له، كما في الأشياء اللي إحنا قلنا يشك فيها، يعني إحنا أشياء كما قلنا كما أن الكلب أجلكم ما طاهر يمكن أن يكون النجس، يمكن أن يكون الضبع هم نجس إذا شكينا، لأن أكو عندنا حيوان نجس، أجل لكم الله الخنزير نجس. وكما أن الخنزير شنو فرق؟ قد يقال الخنزير نجس مثلا الأرنب نجس أو القرد نجس مثلا، فمع الشك يجينا تجري هنا بعد الطهارة استحاب الطهارة ممكن. بينما في الماء ما عندنا احتمال أكو ماء يخلق نجسا، يوجد بوجوده نجس، الماء بوجوده طاهر، يشك في نجاسته بطرو النجاسة عليه إذا لاقى نجسا وقعت فيه نجاسة. فدائما الشك يكون مع سبق، إذا يكون مع سبق يعني حينئذ هاي الرواية التي تقول الماء كله طاهر، هاي تبين أن الماء المسبوق بالطهارة هذا باق على طهارته لحين العلم بالنجاسة، يصير لسان الرواية هذا. وإلا كأنما الشيخ يقول لو لم نقل دلالته على الاستصحاب راح تكون هاي الرواية دالة على مورد طهارة الماء في مورد نادر، وهو مورد ما إذا كان الماء مسبوقا بالطهارة والنجاسة وشك في تقدم أحدهما وتأخره، هاي موارد تعارض الورود يعبرون عنه. إذا كان الماء نعلم بنجاسته ونعلم بطهارته ونشك في السابق منهما، بعد هنا الاستصحاب ما يجري، تجري قاعدة الطهارة هنا الاستصحاب يقف، لأن ما نعلم الحال السابق. أكو حال نعلم هذا الماء قطعا سقطت فيه قطرة بول، وقطعا لاقى كرا، بس أيهما السابق؟ بعد حال الماء هنا السابق، وإن كان من حيث طرو النجاسة، لكن بعد اصحاب الطهاره ما يجري، يعني اصحاب الطهاره يجري مع عدم العلم بسبق النجاسه. احنا قلنا اذا كان اكو طارئ استصحاب يجري، خو هنا اذا كان الطارئ يعني حالين وهو علم بالنجاسه وعلم بالطهاره، ايهما السابق هم لا نعلم. هذا الماء ماذا نحكم عليه؟ قاعده الطهاره تجري به. فقد نقول هاي الروايه هي تصلح دليلا إذا قلنا على قاعدة الطهارة، لا تصلح لبيان طهارة الماء في الشك الابتدائي إلا في هذه الصورة فقط، فيكون هذا الحديث واردا لبيان صورة واحدة من الصور، يعني سموه يعني النادر، الفرد النادر، وورود الحديث لهذا الحديث عام للفرد النادر هذا عدم قبيح الجماعة، يعني يرد حديث مفصل لبيان حالة نادرة هذا قبيح فيحمل على الاستصحاب. لكن قد أجاب بعض الأعلام عن المورد في باب يعني ذكرهم لهذه الرواية، قالوا أخو ماكو مانع عن هذا المورد، شلون نحله؟ يعني إذا لم يثبت قاعدة الطهارة للماء في هذا المورد يمكن للشارع أن يبين فرد النادر، لأن هذا الفرد ما إلى وجود، ما إلى حل شرعي، يعني الماء طاهر بالاستصحاب، خو المورد الذي لا يجري الاستصحاب شلون نحرز طهارة الماء؟ غير أكو عندنا قاعدة تحرزه؟ قد تكون هاي الرواية لبيان قاعدة الطهارة في هذا المورد النادر، ماكو مشكلة، لأن هذا إذا ما عندنا قاعدة شلون نحرز طهارة الماء هنا؟ صار واضح الإشكال. قد يرد أنه قد يقال هذا الجواب ماكو مانع، فلتكن الرواية واردة للمورد النادر، لكن هذا المورد النادر هو أهم حل، هذا لو ابتلى به المكلف يمكن أن يكون هذه حل هاي المشكلة، أن الرواية وإن وردت في الفرد النادر، لكن حيث أن هذا الفرد النادر لا قاعدة شرعية يعني لطهارته، ما عندنا، المفروض استصحاب فقط، والاستصحاب لا يجري في هذا المورد، كيف نحكم بطهارة الماء؟ ما عندنا دليل، ما عندنا إلا لقاعة الطهارة، فكون يصير أكو عندنا مورد جريان قاعة الطهارة، فتكون هذه الرواية دالة على جريان قاعة الطهارة في حال عدم جريان الاستصحاب، هذا ممكن، مو لا يمكن، مو قبيح على كل حال. يبقى السهنان الخيار أنه هاي الرواية أنه يعني يبقى أنه هل يمكن أن نحملها على استصحاب الطهارة؟ الأقرب اللي شيخ حملها كما قلنا لفقه الرواية، أن الرواية بما هي رواية دالة على طهارة الماء، والماء بطبعه لا يكون إلا طاهرا، فلا بد يراد منه استصحاب طهارة، فالماء كله طاهر، تشير الرواية إلى سبق الطهارة هنا، مو مثل هناك كل شيء لك طاهر، المراد إثبات الطهارة للمشكوك الفعلي، وإنما هنا بالاستصحاب، وإن كان لسانها مقارب، لكن كما قلنا حيث أن الماء بطبعه طاهر يكون حمل الرواية على ما ذكر الشيخ، المراد من الماء كله طاهر يعني سابقا، يعني كل الماء كله معلوم الطهارة سابقا، فيبقى على هذه الطهارة لحين العلم، هذا استصحاب بلا إشكال، هذا معناه نستصحب الطهارة اليقينية المعلومة سابقا بحكم الشارع بطهارة الماء بذاته لحين العلم بالنجاسة. لكن كما قلت لكم الشيخ قال هذا بالحقيقة هذا مو هو ظاهر الرواية، الرواية عين الرواية السابقة، لكن فقه الرواية يقتضي ذلك، لأن الماء لا يشك في طهارته إلا بعد طروة النجاسة عليه، فإذا طرأت النجاسة عليه صار عندنا يقين سابق وهو الماء بذاته طاهر. هذا اليقين السابق اللي الشارع لما حكم الماء كله طاهر يعني بخلقته يعني باليقين السابق، هذا اليقين السابق يبقى ساريا لحين العلم بالنجاسة. لكن كما قلت لكم بعض الأعلام أشار قال إحنا ماكو مانع، صحيح أن إحنا عندنا أن الرواية تكون لفرد نادر، هذا يعني يسموه شبه بقبح، بس مو دائما بقبح. إذا عندنا حالة خاصة، إذا كان عندنا موضوع له أحكام وعندنا موضوع صورة من صور الموضوع لا حكم له، يمكن الشارع أن يبين هذا الحكم فيبقى معطل. يعني لو أن المكلف كما قلنا شك في طهارة ماء مسبوق بحالتين ما عنده حل، شنو حكم هذا الماء؟ شنو إلى حكم؟ كن إلى حكم، فهذا نجس طاهر شنو حكمه؟ استصحاب ما يجري، وما عندنا غير قاعدة الطهارة، فيمكن هاي الرواية دالة، إلا أن يقال عندنا مجموعة روايات يصير الكلام صحيح. نعم إذا وردت عدة روايات بهذا اللسان لا يعقل من الشارع أن يحسس لقاعدة الطهارة بروايات عديدة لفرد نادر، يكفي رواية واحدة كلش كافي. هذا هنا يجي الكلام. إذا كان مشكوكة وهنا كلامنا صورة عندنا، بس عندنا صورة واحدة الماء كله طاهر وبلا إشكال، ما عندنا ما ينجس بخلقته، بس إذا شكينا طرأ عليه الحالان، هاي هنا راح يجي الكلام إنه هذا طرأ كان قطعا تنجس وقطعا طهر، بس أيهما سابق؟ هذا إيش تجري به؟ يا قاعدة أصحاب خو ما يجري به هنا، وهذا طاهر لو نجس هذا الماء شنو حكمه؟ ما يشمل إلا قاعدة الطهارة الشملة. إذا قلنا هاي الرواية فقط تدل على قاعدة الطهارة، هاي تشمل هذا الفرد النادر، فتكون هي إشارة لهذا الفرد ولو نادرا، لكن حالة يبتلي بها المكلف، مو لا يبتلى بها، يبتلي بها المكلف عدة ماي ويطرأ عليه الحالان، وش يسوي هذا المكلف؟ شلون يعمل بهذا الماء؟ هاي القاعدة يمكن أن يتأسس إلى الرواية. لكن كما قلت لكم هذا وين يجي؟ هذا إذا كان رسال رواية واحدة ممكن أن تشير إلى هاي القضية الخارجية الواحدة كما قلنا القضية الخاصة. أما إذا وردت عدة روايات أو أو أو, أو مثل كفاية قاعدة الطهارة ذيك كل شيء لك طاهر اللي هي تشمل الماء، بعد ما نحتاج إلى تأسيس قاعدة الطهارة في الماء، هذا قد يقال هذا الإشكال الثاني يجينا، أنه هل أنه هاي القاعدة هاي الشيخ اللي بدي يبينها، يعني قصدي لسه احنا أشرنا إلى كلام الشيخ، أشرنا إلى إشارة بعض الأعلام، نرجع إلى كلام الشيخ. كلام الشيخ مراده هذا أنه هنا قاعدة الطهارة في الماء هذا مو ما عندنا مورد تدل على الطهارة، يكفينا قاعدة الطهارة السابقة هاي اللي كل شيء طاهر والماء من الأشياء، فمع الشك فيه فعلا تثبت له الطهارة حتى ترتفع النجاسة. فإذا ثبت كفاية الحكم بالطهارة في هذا المورد ولو من قاعدة أخرى، ولو قاعدة الطهارة في عموم الأشياء، بعد هذا الحديث ما يحتاجه، يصير تأسيس لقاعدة فرد النادر وتأسيس لقاعدة الطهارة في الفرد النادر مع وجود دليل على قاعدة الطهارة العامة، هذا ما نحتاجه في الحديث، يكون ذكر الحديث شبه العبث يعبرون عنه، فالحمل على الاستصحاب أو لا. الشيخ هذا الذي يأسس يعني يقول أنه صحيح هذا الفرد النادر قد يبتلي به المكلف ويبقى متحيرا في حكم الماء، بس إذا عدنا قاعدة الطهارة العامة وهي كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر، هذا من الأشياء، فهذا يدخل في قاعدة الطهارة، بعد ما نحتاج نأسس قاعدة الطهارة جديدة في الماء وقاعدة الطهارة جديدة في الثوب وقاعدة الطهارة جديدة في ونحتاج كل واحد ذا الشكل، ما نحتاجه. إذا ما احتجناها معناه تأسيس قاعدة طهارة في الماء خاصة بنص لفرد النادر، هذا الشيخ اللي يعبر عنه قبيح، هذا خلاف الحكمة. وأكو عدة قاعدة أخرى يقدر يعمل بها المكلف ما يحتاجها قاعدة الطهارة، عدة قاعدة الطهارة العامة، فإذا ما يحتاجها يبقى الحديث لابد من حمله على الاستصحاب في المورد، وإذا الشيخ هذا قال يحمل على الاستصحاب، لكن هذا هم ما ينفعنا في عموم الاستصحاب، وإنما وارد في الماء باعتبار الماء بذاته مخلوق طاهرا فيجري فيه الاستصحاب دائما، بس هذا ما ينفعنا في حجية عموم الاستصحاب، ما ينفع هذا. صار واضح الكلام؟ صحيح الرواية تدل على الاستصحاب على مبنى الشيخ، لكن ما تنفع دليلا لحجية عموم الاستصحاب، وإنما تنفع في حجية استصحاب طهارة الماء، أي بلا إشكال هاي دالة، مثل ما تقدم قلنا بعض الموارد الخاصة، مثل أعار ثوبه الذمي، هاي القضية الخاصة واضح طهارة فيها، طهارة الخبثية الخاصة، أما كل شيء يستصحب أول كلام. إحنا لذلك نثبت قاعدة لكل شيء، كل ما كان متيقنا سابقا، حتى الأحكام، حتى الأحكام الكبروية، حتى هذا نريده إحنا، مو الموضوع الخارجي. ومنها قوله عليه السلام: الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجيس، وهو وإن كان متحدا مع الخبر السابق من حيث الحكم والغاية، إلا أن الاشتباه في الماء من غير جهة عروض النجاسة للماء غير متحقق غالبا. هاي عبارة غالبا إشارة إلى الصورة اللي ذكرناها، وهو الاستصحاب اللي يطرح على الوجهين، هذا يصير عندنا مشكلة من غير أصل الخلقة، يصير مشكلة بطرو النجاسة والطهارة والشك في المتقدم والمتأخر. فالأولى حملها على إرادة الاستصحاب، والمعنى أن الماء المعلوم طهارته بحسب أصل الخلقة طاهر حتى تعلم، أي تستمر طهارته المفروضة إلى حين العلم بعروض القذارة له، سواء كان الاشتباه في الحكم كالماء القليل الملاقي للنجس وماء البئر، يعني شك حكمه ماء البئر طاهر بذاته، أو الماء القليل إذا لاقى نجسا مثلا، هاي تنجس لو ما يتنجس إذا لم يتغير لونه وطعمه مثلا، أم كان من جهة الاشتباه في الموضوع الخارجي كالشك في أنه لاقى نجسا أو لا، أو نجاسة الملاقي، مرة نشك في ملاقاته للنجس أنه لاقى نجسا، لاقى البول أو لاقى الماء كما قلنا، لاقى شيئا وقعت فيه قطرة، بس إن كانت قطرة بول تنجس، إذا قطرة ماء لم يتنجس. والشك الثاني تارة لا في نجاسة ملاقيه، لاقى ثوبا أو إيدي صارت بالماء، بس إيدي إذا طاهرة باقي طاهر، إذا إيدي نجست نجس. ومنها قوله عليه السلام أيضا: إذا استيقنت أنك توضأت فإياك أن تحدث وضوءا حتى تستيقن أنك أحدثت. وهذا دلالته على استصحاب الطهارة الحدثية الخبثية، العفو الحدثية، ظاهرة بلا كلام، هذا صريح خوف الاستصحاب، لأنه واضح إذا استيقنت بها يقين سابق بلا كلام، إذا استيقنت أنك قد توضأت فإياك أن تحدث وضوءا حتى تستيقن أنك أحدثت. هذا الحديث من الجماعة الشيخ ما تعرض له، بس من بحيث الدلالة، دلالته واضحة خوف كما قلنا، واضح على استصحاب الوضوء السابق، إذا متيقن أنت متوضي فلا تتوضأ حتى تعلم أنك قد نقضت الوضوء. هسه الجماعة يتحدثون أن هاي الرواية بعضهم قال أنه قد تكون مطروحة مثلا باعتبار الإمام يحذر من الوضوء مع عدة تجديد الوضوء مع العلم بالطهارة مستحب، وإياك أن تحدث وضوءا، مع أنه إحنا عندنا لا إشكال أنه لو علم أنه متطهر يقدر يتوضأ مرة ثانية، ليش الإمام قال له إياك؟ فيقول روح توضأ. فهنا بعضهم كانوا عن الحديث كانوا توقف من دلالته، لكن أشار، شفت لعله في البحار يمكن ببالي، يشير إلى معنى الحديث، يقول لا، المراد من الإمام إياك يعني أن لا تبني على الطهارة السابقة، النهي عن نفي الحكم الشرعي لا عن تجديد الوضوء، فرق بين الأمرين. مرة أنه أنا أعلم يعني أقدر أصلي بهذا الشك مع الشك، أنا متطهر سابقا وأبني على الشك، بس أنا أطهر تجديدا عن باب استحباب التجديد، هذا ما بيشكل فقه الحديث. يمكن البالي قلت لكم صاحب البحار يقول لا، مراد الرواية إياك بأن أنت لا تعمل باليقين السابق، هذا اعتراض على الحكم الشرعي، كأنك هام لا تقبل بأن الشارع يقبل بأنك تصلي، هذا إياك. هاي مثل ما ورد لعله في الحديث المشهور أنه يسأل الإمام أنه فارة وقعت في بالكم إذا في الدهن، قل له أنا الفارة أهون علي من أن أترك طعامي، قال لم تستخف بالفارة وإنما استخففت بالحكم الشرعي، استخففت بالله، الله جاي يقول نجس، أنت تقول أنا الفارة ما تلعب نفسي من عندها أشيلها وآكل، مو بكيفك، أكون نجاسة في المقام، صار استخفاف بالحكم الشرعي مو استخفاف بنفس الفارة، يعني فرق بين الأمرين. مرة واحد كما قلت لكم يقول أنا ما أهتم، هذا ما عندي، ما أستقذر مثلا، وكونك ما تستقذر شيء، الشارع إذا حكم بالطهارة تقول أنا ما أستقدر ماكم، أما الشارع يحكم بالنجاسة وأنت ما تستقدر، هذا يصير مخالف الحكم الشرعي. مثل ما عندنا في رواية المذي لعله إذا هم شايفيه، قل له الإمام أنه أنا أغسل ثوبي، قال لا، إلا أن تقذره، أنت ضوج من عنده، أنت تريد تغسله من باب ضايج من عنده، مو نجس، فرق بين الالتفاتين. يعني كما قلنا واحد يطهر ثوبه من المذي يبني على عدم طهارته، والشارع يقول طاهر، الشارع يقول المذي طاهر، وأنت تقول له أنا لا طاهر ثوبي، الله أصلي، هذا ميسر، هذا يصير استخفاف بالحكم الشرعي. مرة لا الإمام عبر إلا أنت قدره، أنت الضوج من عنده، أنت تشوف نفسك السالفة مثل كما قلت لكم قدارة يعني شخصية. وهذا شيء ثاني، مثل ما واحد أجلكم الله يستقدر من المخاض وطاهر وبلا إشكال، بس هو يستقدر خوي ويخسته ما يخليه على مكان. هنا أنا كذلك هذا الحديث إياك أن تحدث، هذا إذا كان نيتك الوضوء مع يقينك السابق بالوضوء من أجل أن هذا اليقين ما عندك مو حجة. الشارع يقول لك دير بالك ترى عندي حجة، ما يصير يعني تنكر ترد، يصير مثل الردع الشارع. إذا لا من باب تجديد الوضوء ما بيشكر روح جدد الوضوء، بس أنت تقدر تصلي به. فالفقه الحديث هذا إياك، هذا إياك المراد من عنده، مو نهي عن حتى الحديث انطرح نقول هذا لسان ما يقبل، ما يتلائم مع روايات استحباب تجديد الوضوء، نقول لا يتلائم مع ما له علاقة بهذا الحديث. هسه الشيخ بعد ما أتم قال ثم إن اختصاص ما عدا الأخبار العامة بالقول المختار واضح. شيخنا باعتبار بنى على كما قلت لكم، وهذا كل الحديث راد يأسس على أنه الاستصحاب حجة مع الشك في الرافع، مع ثبوت الموضوع والشك في الرافع. قول التاسع اللي هو تبناه قول الخوانساري لعله رحمه الله، فالشيخ يريد يأسس لهذا، هو هذا كل حديث دخل في باب الاستصحاب والأدلة والرواية حتى يأسس لهذا الموضوع. الشيخ قال الروايات الخاصة مثل هذه رواية الوضوء، رواية الثوب اللي تقدمت في الذمي، خاصات في موارد خاصة، مو رواية الدالة على عموم الاستصحاب، ذني قطعا دالات على هذا الوجه. ذني مثل ما يقولها من الشيخ، ليش؟ لأن ذني مبنيات على الشك في الرافع بلا إشكال. الطهارة الحدثية والطهارة الخبثية مبنيات على شنو؟ وجود المقتضي، يا الله الشك في الرافع مع الشك في الرافعية، لأن معنى الطهارة فيهما في الاستصحاب، استصحاب الطهارة الحدثية مثل هاي الرواية عندك يقين سابق. الطهارة الحدثية إذا حصلت تحتاج إلى رافع، الموضوع ثابت، واحد متوضي وضوء ما يزول إلا برافع، صار واضح؟ وضوء ما يزول، الطهارة الحدثية الإنسان إذا اغتسل يبقى متطهرا حتى يحدث، إذا ما أحدث يبقى طاهر ما له علاقة، حتى لو ثلاث أيام إذا ما أحدث ما حصل عنده حدث ما تزول الطهارة الحدثية، ما تزول، ما تقبل الزوال لا بالنية ولا ما تقبل. فما قال واحد توضى وقال هذا وضوء باطل، وش ماله ما يبطل، يحتاج إلى ناقض يكون نقضه. وكذلك الطهارة الخبثية، الطهارة الخبثية كذلك الإنسان إذا طهر ثوب الماء يبقى طاهر، لأن موضوع الطهارة ثابت حتى شنو؟ حتى ينجسه. أما إذا قال أنا هذا تطهيري مو صحيح يعني أبطل نيتي، شلون النية؟ إبطال بالنية، ما يبطل بالنية، ما تبطل النية، ما تبطل هذه القضية، الطهارة الخارجية ما تقبل. فالطهارة الحدثية والخبثية كما يقول الشيخ ذني لا إشكال ولا ريب أن الروايات الواردة في استصحاب الطهارة الحدثية والطهارة الخبثية واردة مع الشك في الرافع بلا إشكال، لأن هي موردهم ذني هنا، كلام مو هنا، أن عموم الاستصحاب لا يجري إلا مع الشك في الرافع. لا نانا الكلام، هذا محل كلامنا احنا نثبته. لولا كما الجماعة بنوا استصحاب حجيته في مطلقا، حجيته في الأحكام، حجيته في الموضوعات، الأقوال أقوال الاستصحاب. هسه الشيخ باعتبار تمنى القول التاسع راح يأسس للقول التاسع ثم يرجع إلى قول يفنده، يعني راح يبدأ بالتاسع بالحقيقة، هو بدأ هالشكل بتأسيس ما بنى عليه هو رحمه الله وما يستدل عليه حتى يثبت حجية الاستصحاب في القول في يعني في مع الشك في الرافعية اللي هو بنى عليه، إذا ثبت القول حتى ينقض الآخرين. يعني هذه طريقة الاستدلال هالشكل تكون، بعد ما هو يتبنى القول يستدل على ما بنى عليه، إذا ثبت حجية ما ادعاه معناه الباقي باطل راح يكون، فراح يثبت حجية القول التاسع ثم يرجع إلى القول الأول يفندهن واحد واحد، يعني مو رأسا بدأ بالقول الأول إلى أن وصل للتاسع تبناه. سوى هاي الطريقة الشيخ، أنه هو تبنى القول التاسع فراح يبدأ بتأسيس حجية القول التاسع بالاستصحاب ثم يرجع يبدأ يفند، بعدين يرجع من القول الأول يفندهن واحد واحد. فبدأ بالتأسيس هذا، قال إن اختصاص ما عدا الأخبار العامة بالقول المختار واضح بلا إشكال. نعم، أما الأخبار العامة المهم هنا فالمعروف بين المتأخرين الاستدلال بها على حجية الاستصحاب في جميع الموارد. جماعة المتأخرين اللي بنوا على الحجية من النصوص مو من حكم العقل وغير السابقين، بعد أن التفتوا إلى أن الاستصحاب دليله النصوص، جماعة قالوا النصوص العامة الدالة على حجية الاستصحاب عموما مو في موارد خاصة، هذه تدل على حجيته هم عموما في الأحكام والموضوعات، حكم الكلي والحكم الجزئي كله. لكن فيه تأمل قد فتح بابه المحقق الخوانساري في شرح الدروس، محقق الخوان سالي لعله هو أول من أشكل على قضية الاستدلال بعموم حجية الأخبار على عموم حجية الإصحاب، وإنما حاول أن يستفيد من هذه الأخبار أن الإصحاب حجة مع الشك في الرافعية. هسه توضيحه يأتي الكلام عليه إن شاء الله، إنه في هيئة النقد ويأتي الكلام، والحمد لله رب العالمين.